أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في عام 60 للهجرة وقبل وفاة معاوية بن أبي سفيان الذي حكم بلاد المسلمين 20 عاما، ما يقارب 20 عاما، قام بأخذ البيعة في مختلف البلاد الإسلامية من كثير من الناس لولده يزيد بن معاوية. ويزيد هو من جيل أبناء الطلقاء، يعني لم يولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن في مكة عندما أطلق عنوان الطلقاء على أولئك الذين قاتلوا الإسلام حتى آخر رمق. وأسس معاوية في ذلك الوقت لفكرة جديدة في التاريخ الإسلامي، هي ولي العهد، ولاية العهد، في بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نظام الخلافة الإسلامية الذي اتبع في ذلك الحين. لم يكن هناك ولي عهد للخليفة. في الحقيقة ولاية العهد في آخر سنوات عمر معاوية هي واحدة من المؤشرات على الملك العضوض الذي جاءت به بعض الروايات، والتي تحدثت عن ملك عضوض سيحكم الأمة الإسلامية وبلاد المسلمين في مرحلة ما وطويلة. جاء خبر فهو عين ولي عهد وأخذ له البيعة من كثيرين، طبعا إلا قلة، ومن هذه القلة التي لم تبايع برغم من كل تهديدات معاوية وضغوط معاوية وترغيب معاوية وترهيب معاوية، كان الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. وصل خبر وفاة معاوية للمدينة، وتم الإعلان أن يزيد تسلم الملك، لا نقول الخلافة، لم يكن يزيد ولا معاوية في الحقيقة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ملك، سلم ملك، صار ملكا على المسلمين وعلى البلاد الإسلامية. طبعا وبوسائل غير مشروعة وغير مقبولة. هلا هون مش شاهدنا هو اللي بده يدخل فيه الحديث، انه الحسين عليه السلام كيف تصرف، كلنا بنعرف كيف تصرف، لكن انا بدي ابدأ بالمقدمة على الشكل التالي واقول كان يمكن للحسين عليه السلام أن يتصرف بطريقة مختلفة. مثلا كان يجلس في بيته، يبقى على قيد الحياة، لا يغادر المدينة، لا يهاجرها، يهاجر منها، لا يخرج عائلته، هو وعائلته، أقاربه، أخواته، خياته، أولاده، كلهم موجودين مرتاحين وبيوتهم، وبالمدينة بيقدر يصلي مكان من عينه يصلي ويصوم، وكل يوم يذهب إلى مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزور جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزور أم الزهراء عليها السلام وأخوه الحسن وكل من يحب، وبيقدر يحج كل سنة مثل ما كان يحج، ويعتمر كل سنة وأكثر أكثر من مرة، وكرامته بين الناس بالمعنى الشخصي هو شخصية محترمة، حفيد رسول الله، البقية الباقية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن أمير المؤمنين، ابن سيدة نساء العالمين، المسلمون جميعا يعظمونه ويكرمونه ويحترمونه، حتى أولئك الذين يختلفون معه في السياسة كما يقال، سيد شباب أهل الجنة. وبيقدر والله في فقراء بيجوا بيطلبوا مساعدات بيعطيهم مساعدات، وفي ناس بيجوا بيسألوا أسئلة علمية عقائدية فقهية يجيب على أسئلتهم، وخلاص ما له شغل ولا يتدخل في هذا الأمر ولا يدخل في هذه المعركة وفي هذا الصراع، ويحيد نفسه بالكامل، أو إذا اضطر به الأمر أن يقدم ولو بيعة شكلية ثم يقول للناس أنا بايعت تحت السيف. بتعبير آخر، كان يمكن أن يسلك مسلكا مختلفا تماما عن الطريق الذي سلكه وذهب إليه، لكن الحسين عليه السلام لم يفعل ذلك، لأن الحسين عليه السلام يتحمل مسؤوليات لشخصه، لأنه الإنسان الكامل من موقعه الإنساني ومن موقعه الإسلامي ومن موقعه الديني ومن موقعه الشرعي. الحسين عليه السلام ذهب إلى تحمل كامل للمسؤولية ولم يتخلى عن المسؤولية على الإطلاق. نظر حوله، طيب في زمن معاوية كان في ظروف، كان يمكن تأجيل المواجهة ضمن معطيات الزمان والمكان وحيثيات الجدوى ومشاكل، أما عندما يتسلم السلطة يزيد فإن هذا يشكل خطرا حسب تقدير الحسين عليه السلام، وهذا أيضا ظاهر الأمر حتى لو خلينا العلم الخاص على جنب الذي نقول نحن به الشيعة، بحسب واضح حال الأمة عندما تبلى الأمة براع مثل يزيد فعل الإسلام السلام، الإسلام في خطر، الأمة في خطر، تدين الأمة في خطر، وحدة الأمة في خطر، التزام الأمة في خطر، والأمة كلها في خطر على أكثر من صعيد. عندما يصبح الإسلام في خطر كدين كرسالة، وعندما تصبح الأمة في خطر هنا، ويمكن للإمام عليه السلام، لأنه حنحكي بعدين عن شرط القدرة، ويمكن للإمام عليه السلام أن يواجه هذا الخطر، لديه القدرة، لديه القدرة لمواجهة هذا الخطر من خلال القيام ومن خلال مواجهة، فهو يذهب إلى القيام بهذه المسؤولية ولا يتخلف لحظة على الإطلاق مهما كانت تضحيات جسيمة. من هون أنا بدي أدخل لبحث اليوم اللي هو في طابعه في خلفيته، ممكن يكون له طابع فكري وسياسي وثقافي، ولكن له مصادق سياسية ونتائج سياسية فيما نعيش نحن الآن فيه في لبنان والمنطقة، أيضا من نقاشات ومن جدال حول الخيارات. هم منفوت على بحث اسمه تحمل المسؤولية، أن أولا في مسؤولية علينا ويجب أن نتحمل المسؤولية. طبعا دائما خلوا ببالكم، وده برجع له بعدين، لما بحكي عن تحمل المسؤولية الفعلية يعني المشروطة بالقدرة، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلف الناس ما لا يطيقون وفوق قدراتهم. لما نحكي عن المسؤولية بدي أحكي عن المسؤولية تجاه الإنسان الآخر. هل المسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى، المسؤولية تجاه الكون، تجاه بقية المخلوقات والموجودات غير الإنسان خلوا بحث آخر، لأن اليوم بدي أحكي عن مسؤولية تجاه الإنسان، الإنسان الآخر. لما نرجع بيجي السؤال الأول، نحن عنا مسؤولية تجاه الآخرين أو ما عنا مسؤولية؟ لأنه طبعا في خط أو أيديولوجيا أو فكرة أو عقيدة عم تنحى مع البشر تدريجيا باتجاه الأنانية، أنه المهم أنا عايش، أنا عم بأكل، أنا عم بشرب، أنا آمن، أنا صحتي منيحة، أنا 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 أنا، هذا المهم. أما اتجاه غير الأنا، غير أنا، عندي مسؤولية ولا ما عندي مسؤولية؟ في جدال، في نقاش. طيب نجي أنه في مسؤولية تجاه الآخرين، نرجع للفطرة الإنسانية، أنا وإنتو نحن بشر، لما نرجع لفطرتنا ودم نرجع لعقولنا قبل ما نحكي بالدين بنلاقي نعم نحن عنا مسؤولية تجاه الآخرين. هلأ بمعزل مين هي دائرة الآخرين؟ مثلا لو بدأنا من الدائرة الضيقة، أي إنسان بعقله وفطرته بيشعر أنه هو عنده مسؤولية تجاه والديه لفضلهما عليه لأكثر من سبب أخلاقي، هو بيحمل مسؤولية تجاههم. طيب اتجاه اخوته الاخوة والاخوات اللي عايشوا وياهم بيت واحد، بعائلة وحدة، في منزل واحد، في هموم وظروف واحدة، الانسان بيشعر انه ايه نعم قلبه وعاطفته مشاعره فطرته وعقله بيقول انا عندي مسؤولية تجاه اخوتي وتجاه اخواتي. لما بيكون عائلة تجاه زوجته تجاه اولاده عنده مسؤولية تتسع باتجاه الأرحام. هون بنحكي بمسؤولية، يعني مثلا في موضوع الوالدين بتبلش من الاحترام والتقدير وبر الوالدين، كذلك لما بنحكي عن الأرحام عدم قطع القطيعة مع الأرحام، الاتصال بالأرحام، الاحترام، المحبة، المودة، هي كلها مقتضيات الفطرة الإنسانية والعقل، واللي ما بيعمل هيك عم بيخالف فطرته الإنسانية، عم بيخالف عقله. بعد ما حكينا عن الدين، كذلك عنده مسؤولية تجاههم، ولا ما بيقدر واحد يقول انه والله اذا بيه وامه اخته ارحامه ولاده زوجته انه اذا مرضوا انا مش مسؤول، اذا جاعوا انا مش مسؤول، اذا مثل ما هلا عم بيصير وما قادرين يدفعوا والله مثلا اجار البيت زتوهم بالشارع انا شو لي علاقة، إذا اعتدي جاي حدا يعتدي عليهم تكفيريين إرهابيين مجموعة عصابات أنا شو لي علاقة؟ في حدا بيقول هيك؟ يعني في حدا عنده فطرة إنسانية وقيم إنسانية وعقل بيطلع معه هيك شيء؟ ما بيطلع معه، بالعكس عقلنا وفطرتنا بتقول نحن مسؤولين اتجاه آبائنا وأجدادنا وأولادنا وأزواجنا وزوجاتنا وأرحامنا أقاربنا وإلى آخره. طيب توسع بالدائرة، نجي للجيران باعتبار بيئة العيش الواحدة، يعني نحن حي واحد عايشين مع بعض، بنطلع بوجه بعض دائما، عم نشرب نفس الماء، عم نتنشأ نفس المناخ. طيب أنا هول جيران في مسؤولية تجاههم ولا ما في مسؤولية تجاههم؟ طبعا لما نرجع كمان لفطرتنا ولعقولنا بيطلع أنه لا، في مسؤولية تجاههم، عدم إيذائهم، احترامهم، تعاون معهم، تكامل فيما بيننا، نساعد بعضنا إلى آخره. تتسع الدائرة إلى أن مدينتك، ضيعتك، بلدك، منطقتك، ويمكن القول أنت بتحمل مسؤولية تجاه كل إنسان أو مجموعة بشرية يصل إليها أو تطلع على أخبارها وأوضاعها وعلى مشاكلها وعلى همومها وين ما كانت بالكرة الأرضية. ولذلك في هذا الزمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان أنا وأنت كأفراد أو كجماعات أو كشعوب أو كنخب هي أكبر بكثير من مسؤوليات الأجيال السابقة قبل 100 سنة و 200 سنة و 400 سنة و 1000 سنة. ليه؟ لأنه حجم الاطلاع والمعرفة ووصول الأخبار مختلف تماما. طيب إذا في مكان في العالم أنا ما بعرف والله بالقهوة الفلانية أو في الجزيرة الفلانية، أصلا في ناس ولا ما في ناس، وإذا في ناس عندهم مشاكل ولا ما عندهم مشاكل، جوعانين ولا مش جوعانين، يعتدى عليهم ولا مش يعتدى عليهم، أصلا ما بعرف، فما عندي مسؤولية. المسؤولية تتسع باتساع دائرة الاطلاع، حتى الاطلاع، حتى لو ما قادر تعمل لهم شيء بس قادر تتألم لإلهم، قادر تدعي لهم، قادر تطالب حدا في العالم أن يساعدهم، هذا جزء من تحمل المسؤولية. طيب الفطرة بتقول هيك والعقل بيقول هيك، جاء الدين ليؤكد هذا المعنى، كل الأديان السماوية بتقول هيك، هذا هم ما في خلاف لا ديني ولا مذهبي ولا فقهي بهذا الموضوع، ممكن في بعض التفاصيل بس بشكل عام نعم كل الأديان السماوية بتقول هيك. لما بنحكي بنقول نحن الدين الإلهي متطابق مع الفطرة، بل هو بمقتضى الفطرة، الدين هو الفطرة، العقل والفطرة متطابقان تماما، أحكامهما مع الأحكام الدينية، الأحكام الدينية تتطابق معهما تماما. هون بيجي الإسلام بيقول مثل ما قال لك عقلك ومثل ما قال لك فطرتك، بر الوالدين واجب، عقوق الوالدين حرام، صلة الرحم واجب، قطيعة الرحم حرام، وهكذا بكل الأمثلة اللي حكيناها. طيب إذا لهون نحن وضحنا أنه في مسؤولية. ممكن حدا، لا أنا مش محتاج أجيب أدلة عقلية وفكرية وثقافية ومن القرآن ومن الكتب السماوية والأحاديث الشريفة، عم نحكي عن موضوع بديهي، لكن للأسف الشديد صرنا بزمن حتى البديهيات صار بدها شيء من الاستدلال. بس أنا برجع حتى لاستدل فطريا، يعني مثلا قبل أيام لما صار انفجار المرفأ ببيروت، في أحياء بكاملها أصيبت بالزجاج وبالشظايا وعدد كبير من الجرحى، آلاف الجرحى. طيب إذا في جريح مرمي على الشارع وأنت جيت مرقت من حده، معك سيارة وكنت قادر أو ما معك سيارة بس قادر تساعد هذا الجريح وتحمله أو تصيح لآخرين تناديهم لتتعاون أنت وياهم لتنقل هذا الجريح وتاخده، هذا الإنسان بمعزل ابن مين، خي مين، من أي دين، من أي طائفة، من أي اتجاه سياسي، عدو لإلك، محب لإلك، إنسان جريح ملقى على قارعة الطريق، فأنت جنابك أنا مش معني، أنا مش مسؤول، تركته ومشيت، ضميرك شو بيقول عنك؟ نفسك، روحك، قلبك شو بيقول عن هذا التصرف؟ الناس شو بيقولوا بحسب عقولهم وبحسب فطرتهم الإنسانية؟ كلنا بنعرف شو بيقولوا. إذا هذا شيء طبيعي، إنه نحن طبيعة الله سبحانه وتعالى لما خلقنا بفطرتنا بالجبلة تبعنا بالعقول اللي أعطانا إياها قالنا أنتم بتحملوا مسؤولية تجاه الناس الآخرين. للأسف إنه واحد محتاج يحكي بالبديهيات. أو مثلا ناس عم قاعدين على شط البحر لقوا شخص عم يغرق، طيب أنت قادر أنك تساعده تنقذه؟ قال ده مش قادر، بحس تاني، مش قادر تنقذه لأنك ما بتعرف تسبح، بس قادر تعيط وتصرخ وتنادي آخرين ليروحوا ينقذوه، واجبك تعمل هذا الشيء. فأنت واقف عم تفرج عليه عم يغرق لهذا الإنسان قدام عيونك، ليه؟ ما أنا ما لي خصه، شو لي علاقة، أنا مش مسؤول. في عقل، في فطرة إنسانية مثلا تقبل هذا الشيء؟ هلا فضلا عن الدين اللي بيقول يجب إنقاذ الغريق، تعرفوا أن حتى بالأحكام الشرعية مثلا الصلاة لا تترك بحال، والصلاة يجب أن تكون مثلا في مكان غير مغصوب، ولكن إذا توقف أو استخدام المكان المغصوب غير جائز، ولكن إذا توقف إنقاذ الغريق على أن تعبر من مكان مغصوب يجب عليك، مش يجوز لك، يجب عليك، لأنه يجب أن تنقذ هذا الغريق. طيب إذا إنسانيتنا، فطرتنا، عقولنا بتقول أنه نحن عندنا مسؤولية اتجاه الإنسان الآخر. هلأ الإنسان الآخر فرد مثل ما حكينا بالمواصفات، الإنسان الآخر مجموعة بشرية، هون تجي مسؤوليتنا ضمن بلد، ضمن شعب، ضمن أمة، وأيضا مسؤوليتنا نحن جزء من البشرية الموجودة في الكرة الأرضية، نحن كلنا أولاد آدم، كلنا ننتمي إلى أب واحد وأم واحدة. إجا الإسلام يكوس هذا المعنى، والأديان الإلهية تكوس هذا المعنى. الأنبياء عليهم السلام كلهم تصرفوا على هذا الأساس وأرشدوا بهذا الاتجاه. اليوم إذا ما نأخذ بعض الأمثلة بالمسؤوليات بحسب مقتضيات الزمان الظروف اللي عايشينها، مثلا سواء كان عم نحكي سواء كان دولة، مسؤولين، حكومة، أحزاب، جماعات، وحتى أشخاص. إذا شخص عنده قدرة مالية مثلا، طيب إذا في ناس جوعانين ببلدك أنت قادر تساعدهم بتقول أنا مش مسؤول؟ إذا في وباء ببلدك وهذا الوباء عم ينتشر بتقول أنا مش مسؤول، أنا ما إلي علاقة؟ حتى لو في دولة، بس إذا أنت قادر تعمل شيء عقلك وفطرتك الإنسانية وقيمك الإنسانية ودينك بيقول أنت مش مسؤول، أنت مش معني في مواجهة الوباء، في مواجهة الجوع، في مواجهة الفقر. مثلا إذا واحد عنده قدرة مالية بدل ما يكنز أمواله ويخبيها ويضبها أو يذهب إلى مثلا الربح السريع وبين هلالين غير المشروع من خلال الربا ومشاكل، ويجب الشرعي حتى لو كان دافع حقوق شرعية بيقدر يعمل مصانع، بيقدر يعمل يأمن فرص عمل للناس لتشتغل لتعيش لتنقذها من الجوع والفقر، ما عنده مسؤولية وهكذا. إذا اتجاه الناس في موضوع الجوع، في موضوع الفقر، في موضوع البطالة، في موضوع المرض، في المسائل المشابهة، الإنسان عنده مسؤولية، عنده مسؤولية سواء كان بالدولة أو خارج الدولة. مثال آخر، لما يعتدى على بلدك على ناسك، ولا افترضنا مثل ما كان يصير بالزمان اجت إسرائيل عم تجتاح، أو اجوا التكفيريين مثل ما صار بالبقاع، ولا نحن على مقربة ذكرى التحرير الثاني، طيب اجوا أخذوا هالجرد وبدن يعتدوا على هالضيعة وهالضيعة وهالضيعة، شو بيطلع معك؟ انه انا والله مثلا مين يعني، كل واحد يدافع عن بيته، احسى حال واحد دافع عن ضيعته، ونحن اهل الضيعة التانية ما لنا علاقة، نحن اهل بيروت ما، نحن اهل شمال النهر ما لنا علاقة بجنوب النهر، نحن اهل الساحل وبيروت والجبل ما لنا علاقة بشمال النهر وجنوب النهر، اهل البقاع ما لنا علاقة، اهل الشمال ما لنا علاقة، نحن شو علاقتنا؟ كل واحد دافع عن حاله، عن بيته، عن ضيعته، عن المنطقة اللي هو فيه، القضاء اللي هو فيه. مثلا بيطلع بالعقل هيك، بيطلع بالمشاعر الإنسانية هيك، بالدين بيطلع هيك؟ لا. هلا بعدين نتوسع فيها شوي. أصلا ما في منطق بيقول أنك تدافع بهذا، أنت واجبك تدافع عن أهلك وعن ناسك وعن شعبك عندما يعتدى عليهم، على قراهم، على بيوتهم. طبعا هون بنقول واجب كفائي، واجب بمقدار الحاجة. والله إذا بجنوب محتاجين هن كافيين لحالهم، عال مش كافيين بدهم من البقاع ومن الشمال ومن بقية المناطق، ويجب الناس تكون معاهم وتقاتل معاهم وتدافع معاهم. ما حدا بيقدر يقول أنا مش معني. الذين يعتدى عليهم منطقة غير منطقتي، وطائفة غير طائفتي، وحزب غير حزبي، وعشيرة غير عشيرتي، هذا ما له خصة لا بالعقل ولا بالدين ولا بالأخلاق ولا بالفطرة الإنسانية. أو لما بتصير منطقة تحت الاحتلال، إن والله أهل بنت جبال لازم يحرروا بنت جبال، وأهل موج عيون لازم يحرروا موج عيون، وأهل جزين مسؤولين عن تحرير جزين بس غيرهم ما حدا مسؤول. مثلا في منطق بالدنيا هيك، في عقل بيقول هيك، في مشاعر فطرة إنسان، في دين بيقول هيك مثلا. إذا نحن في مسؤولية اتجاه الآخرين، المسؤولية لا تقتصر فقط الفرائض والواجبات الدينية. مثلا في ناس بيعتقد انه والله اذا انا صليت صلوات الخمس وصمت شهر رمضان ودفعت زكاة وخمس وحجيت مرة بالسنة ومدري خلاص، هذا هو الدين، هذا جزء اساسي من الدين، بس مش هذا كل الدين. بقول الوالدين قلت قبل شوي واجب، مش انه مستحب اخلاقي، واجب. عقوق الوالدين حرام، مش انه مكروه اخلاقي، عيب اخلاقي، لا، هذا واجب هذا حرام. ويوم لأيامي بدك تسأل، والله سبحانه وتعالى وعد بالقرآن الكريم وقال بدنا نسأل الكل، بنسأل المرسلين، بنسأل الذين أرسل إليهم، وشو عملتوا وشو سويتوا بالتفصيل الممل. وستعرض علينا أعمالنا وكتب أعمالنا التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن هاي من الواجبات. طيب هون بدخل أنا ساعتها على الشأن العام. بس نجي على الشأن العام كمان. اليوم الحدود الجغرافية مثل داخل البلد، لأنه هاي وحدة بالحقيقة من المشاكل اللي إلها علاقة بالوعي وإلها علاقة بالمعرفة وإلها علاقة بالأناعات. يعني هلأ مثلا لبنان، جينا بعد ما رحل نقول لبنان لبنان، الأمة اللبنانية، الكيان اللبناني، الوطن اللبناني. طيب بلدنا 10452 كيلومتر وحدودنا وإلى آخره. طيب شو بقلب بلدنا صار؟ أنه ما أنه والله إذا واحد تدخل من منطقة بمنطقة، هاي خصوصية مثلا أهل الشمال، ليش أهل البقاع متدخلوا فيها؟ هاي بتخص أهل البقاع، ليش أهل الجنوب عم يتدخلوا فيها؟ هذا عمر يعني أهل جبل لبنان، كيف أهل الجنوب عم يتدخلوا فيه؟ هذا بيعني بيروت والعاصمة بيروت، كيف بقية المناطق بتدخل فيه؟ شو أساسه هذا؟ يعني أساسه الفكري، الثقافي، الإنساني، الأخلاقي، الديني، الوطني. بعدين صار هذا تدخل في الشؤون الداخلية للمناطق، بعد شوي صار التدخل في الشؤون الطائفة، في الشؤون الداخلية للطوائف، بعد شوي الشؤون الداخلية للمذاهب داخل الطوائف. على أي أساس هذا؟ يعني شيء وارد لعنا على لبنان ما له أساس، لا عقلي ولا فكري ولا فلسفي ولا إنساني ولا أخلاقي ولا ديني. بس هاي أعراف عم تتكرس. الحدود الجغرافية، هلا هم فتنا على نقطة الجدال. الحدود الجغرافية لا تسقط هذه المسؤوليات. نعم قد تقيد بعضها، هلا برجع بعدين. الحدود الجغرافية لا تسقط هذه المسؤوليات من حيث المبدأ. يعني لا العقل بيقول هيك، ولا برجع بقول الإنسانية والفطرة، ولا أي دين من الأديان بيقول هيك. أولا هاي الحدود الجغرافية صنعتها السياسة. يعني إذا في حدا خارج لبنان، يا خيي بسوريا، بدناش نبعد كتير، بسوريا، فلسطين، بالعراق، بالمحيط هون، بشمال إفريقيا، باليمن، بشبه الجزيرة، بإيران، المنطقة اللي نحن فيها، حيث يمكن أن يصل صوتنا أو معرفتنا أو حركتنا أو اتصالنا مثلا بالحد بالدائرة الأدنى. يعني سؤال، إذا والله في ناس محتاجين مساعدة مالية وانت قادر تساعدهم لانه هن خارج الحدود الجغرافية، خلاص سقط المسؤولية الاخلاقية والانسانية والشرعية والدينية. هذا صار تدخل في شؤون الدول الاخرى. اذا هذا البلد في وباء كورونا وانت قادر تقدم له مساعدة، او في عنده مجاعة وانت قادر تقدم له مساعدة، او في ناس جهتين انت عندك اتصال مع جهتين وعم يتقاتلوا وقادر انت تصلح بينهما، لانه هذا خارج الحدود، خلاص هذا صار تدخل في الاقليم، هذا صار تدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والدول الاخرى والناس الذين يعيشون خارج الكوكب الجغرافي اللي نحن عملناه لحالنا. انا حابب اسمع سؤال، جواب من موقع العقل، وجواب من موقع الفطرة الإنسانية، وجواب من الموقع الديني، بالاستناد إلى القرآن والإنجيل والكتب السماوية وما جاءنا عن الأنبياء عليهم السلام. حدا يعطينا جواب يقول نعم إن وجودنا داخل حدود جغرافية معينة يسقط عنا كل المسؤوليات وكل التكاليف وكل المهام كبشر وكأناس الله سبحانه وتعالى خلقنا على وجه الكرة الأرضية، ويوم القيامة لن نسأل عن شيء من هذا. بيقدر حدا يوصل بالادعاء إلى هذا المستوى؟ طيب طبعا في ناس تقريبا واصلين لهون، بتروح من ميلة تاني بالوقت اللي نحن نجي. طبعا أنا جوابي أنه لا، مشان أنقل على الوصل تبعها. الحدود الجغرافية ما في لا حدود اللون ولا حدود العنصر ولا حدود اللغة ولا حدود الجغرافيا ولا حتى حدود الدين. الانتماء الديني والتفاوت في الانتماء الديني بيسقط الكثير من المسؤوليات علينا اتجاه الناس الآخرين واتجاه الإنسان الآخر، مسؤوليات سواء كان إلى بعد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، أمني، ثقافي، إعلامي، فكري، شو ما كان. ما بيسقط، لا ما بيسقط. بعدنا عم نحكي أسس ومبادئ ومباني وأصول. طيب لما نروح محل تاني، منلاقي اليوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في كل شؤون العالم. ما حدا بيقول لها ما تدخلي إلا القليلون بيقولوا ما تتدخل، إذا بتتدخل وبتستخدم مؤسسات دولية وبتتدخل بالقوة وبالسلاح وبالمخابرات وبالسي اي اي وبالجيوش تبعها، واليوم جيوشها موجودة في أكثر من منطقة من العالم، طيب شو جابهم من آلاف الكيلومترات ليجوا على منطقتنا؟ هو مش مطالبين أنه ما يتدخلوا؟ طيب يوصل انه بلبنان بده يتدخل مين رئيس الحكومة وشو قانون الانتخاب ومين بتجيب مدير عام وكيف بتركب البلد، وطبيعي حقه والناس بتتعاطى معه طبيعي وما بتدينه، وبالعكس بتروح بتفتش عليه وبتحكي معه وبتناقشه وبتفاوضه وبتحاوره، هذا مقبول معلش. طيب الدول الغربية كلها بتدخل في بلادنا وفي شؤوننا، حتى بعض الأنظمة العربية اللي بترفع صوتها ممنوع على إيران أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وهو نفسه هذا النظام يتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ويبيح لنفسه ذلك ويشرع لنفسه ذلك، بل أسوأ من هيك بيعمل حروب. يعني اليوم مثلا فيما يجري على اليمن من 6 سنوات، عدوان حرب أمريكية سعودية إماراتية، ومشغلين معاهم القاعدة وداعش كمان، مظبوط ولا لا؟ وشوي أنت إذا بتجي بتاخد موقف متضامن مع اليمن، مع شعب اليمن، بالدين الحرب على اليمن، الحصار لليمن الذي يؤدي إلى الفقر والجوع والمرض وكذا، أنت تتدخل في شؤون الإقليم، أنت عم تتجاوز الحدود تبعك، أنت عم تخالف القانون، أنت عم ترتكب عمل لا يجوز باعتبارات البعض. هو في يعمل حرب ويسحق عظام الأطفال والنساء في اليمن، بس أنت ما فيك تحكي كلمة الدين العدوان، لأنه هذا تدخل في الشؤون الداخلية. طيب هم لما بيجي على لبنان، هاي الدول كلها بيجي بتطالبنا، بيحكي عن حزب الله بعدم التدخل في الإقليم، وكلها تتدخل في لبنان، مخابراتها وسفاراتها وأموالها وإعلامها وأدواتها، مزبوط ولا لا؟ طيب أنت عم تطالبني بشي، أنت عم تطالبني بشي ما أنت عم تعمله وبخلفية مختلفة ولأهداف مختلفة. طيب بالعراق لما طلع داعش كل العالم اعتبروا أنه ما في مشكلة، بيجوا الأمريكان والأوروبيين وما في مشكلة يجوا على العراق، وقواعد وسلاح جو إلى آخره لمساعدة بين هلالين الشعب العراقي لمحاربة داعش التي صنعتها أمريكا. بس إذا أنت بتروح من لبنان لتساعد الشعب العراقي في مواجهة داعش، أنت عم تتدخل بالإقليم وأنت عم تتجاوز حدودك وأنت عم تعمل شيء غير صحيح وغير مناسب ومدان. يجوا الأمريكان من بعد آلاف الكيلومترات بحجة مساعدة الشعب العراقي في محاربة داعش لإعادة احتلال العراق والسيطرة على العراق والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في العراق، معلش. بس أنت تروح تساعد أهلك وناسك وأحبائك لأن جزء من شعبك وجزء من أمتك وبتربطك فيهم كل شيء من الروابط والعلاقات الإنسانية والفكرية والثقافية والدينية والعاطفية و و و هذا مدان، هذا غلط، كيف هيك انت عم تدخل بالاقليم؟ شو المنطق هذا؟ هذا يعني على اي دلونا؟ على بيستند على القانون، على فكر، على عقل، على ثقافي، على دين، على فقه، على كتاب مقدس؟ فهمونا شو. اليوم مثلا تجي انت بتوقف مع الشعب الفلسطيني، بتقول انه انا مع الشعب الفلسطيني، واجبي اني اوقف معه بالاعلام، بالسياسه، بالموقف، بقدر بساعده، برجع لعنوان القدوه، باي شيء بقدر اساعده، بالمال، بالتدريب، بتبادل الخبرات والتجارب كمقاومة، بقدر أوصل له سلاح، بقدر أعطيه إمكانات، بقدر واجبي. لا، هذا ممنوع، هذا مدان، هذا تدخل في شؤون الإقليم. بس أمريكا تعطي لإسرائيل كل سنة كذا مليار دولار، وأعلى وأكثر الأسلحة تطورا وتكنولوجيا ما بتعطيها لحدا بالعالم، بتعطيها لإسرائيل، وبتتدخل أمريكا للضغط على الشعب الفلسطيني ليقبل بالفتات، وبتتدخل أمريكا لتفرض على الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية، أن تروح تصالح إسرائيل وتطبع مع إسرائيل. هذا معلش، منضل نمجد بأمريكا ونمدح أمريكا وما بنقبل حدا يحكي على أمريكا. دلون هاي منطقة، شو المنطق اللي بيستند له هذا السلوك وهذا الموقف؟ إذا هذا ما له منطق، هذا ما له منطق. طيب، لما بتجي داعش مثلا، وبتعرفوا داعش تقريبا، لما نحط الخريطة أيام زمان قبل سنوات، تقريبا نصف الجغرافيا السورية سيطرت عليها داعش، ويمكن قريب النصف الجغرافيا العراقية سيطرت عليها داعش. ولو تركت داعش لسيطرت يمكن على بقية العراق وبقية سوريا، وتمددت إلى الدول الأخرى، لأنه كانت عم تندعم بسلاح، وعم ينشر منها نفط من بعض الدول الإقليمية، وعم ينعطى فيز لكل المقاتلين التكفيريين من العالم يجوا يلتحقوا بين هلالين يسموه يهاجرون إلى دولة داعش. هذا كله كان عم بيصير. طيب، الجيش العراقي والحشد الشعبي والشعب العراقي قاتلوا في العراق، الجيش السوري والشعب السوري قاتلوا في سوريا. طيب، وكان انت قادر انك تساعد، ويمكن هن محتاجينك، اكيد في بعض الاماكن كانوا محتاجينك تساعد ومحتاجين غيرك، ليش ما بدك تساعد؟ واجبك تساعد، مش انه بيجوز لك او ما بيجوز لك، النقاش مش هون. ولذلك هلا بيبقى في شنقولي بحكيها بعد شوي بهذا الموضوع. اذا لا، كل من يطالبنا، هلا ما بدي استخدم عباره حتى ما اطلع، انا عم ناقش هلا الامريكان، عم ناقش العالم، عم ناقش الدول الإقليمية، ما عم بعمل نقاش داخلي محلي، عم ناقش كل هول. لماذا يحق لكم أنتم جميعا أن تتدخلوا وأن ترسلوا جيوشكم ومخابراتكم وتشنوا حروب وتستخدموا سفراتكم وأموالكم وإعلامكم في التدخل في شؤون الدول والشعوب وإلحاق الظلم بها والعدوان عليها، ولا يحق لنا أو لغيرنا أن يمد يد المساعدة لهؤلاء، لهذه الشعوب وهذه البلدان المعتدى عليها والمغتصب عرضها والمنتهك مقدساتها والمسحوق عظام أطفالها ونسائها، بأي دين، بأي عقل، بأي أخلاق، بأي قانون، بأي مشاعر إنسانية؟ خلنا نعمل هذا النقاش، شوف لوين منوصل. نحن بصراحة نشعر بمسؤولية، طبعا مسؤولية، هون بنقول للنقطة الثالثة، مسؤولية طبعا ضمن قدرتنا وطاقتنا، ضمن قدرتنا وطاقتنا. اليوم في تحديات وفي مخاطر وفي صعوبات موجودة عندنا بالبلد، موجودة بالمنطقة، وبتنعكس علينا جميعا. نحن بنعتبر انه نحن واجبنا، نحن بنحمل مسؤولية تماما. يا خي، بدي أقدم دليل كتير بسيط. اليوم الشعب اللبناني كله، لما صار انفجار المرفأ، مش كل الشعب اللبناني بيفترض انه العالم لازم يجي يساعده، وبيفترض انه العالم واجبه يجي يساعده ويمد لنا يد المساعدة ويرفع عن بلدنا الحصار ويلملم معنا الجراح، كل واحد بعقله بقلبه بروحه من جوا ما بيعتقد هيك؟ طيب، لما كانت إسرائيل تعتدي على لبنان، ما كان كل الشعب اللبناني يفترض أنه لازم الدول العربية والجيوش العربية والمجتمع الدولي كله لازم يقف حدنا ويساعدنا، وكل شعوب العالم لازم توقف حدنا وتساعدنا؟ طيب، ليش أنت كشعب لبناني بحق لك أنك تفكر بهالطريقة، وتطالب الآخرين يجوا يدافعوا عنك ويساعدوك ويحموك ويكونوا حدك، وممنوع على حدا من الشعب اللبناني انه يساعد الاخرين ويكون حد ودافع عنهم. باي منطق؟ شو هالتناقض هيدا؟ نحن بنعتبر انه نعم هاي مسؤوليه، لكن هون بيجي للنقطة الثالثة اللي هي انه نعم هلا ممكن واحد يقول يعني هيك انه يعني وين في جبهات في العالم، وين في حروب في العالم، وين في مجاعات في العالم، وين في مصائب في العالم، يعني احنا واجبنا نروح على كل هذه الجبهات والبلدان والشعوب والمصائب لنساعد؟ هون بيجي البند اللي انا ذكرت فيه بالاول وقلت بدي ارجع له اللي هو بند القدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يوم الأيام الله ما بيسألنا عن الشيء اللي مش قادرين عليه، بس كل شيء قادرين عليه بده يسألنا عنه. يعني على سبيل المثال حتى ما حدا يريح حاله دغري، يعني والله مثلا إذا صار عدوان على شعب معين مثل عم بيصير باليمن، أو مثل لما إجا مثلا ترامب أخذ قرار ينقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهذا منكر شديد ويجب أن يدان. طيب ممكن أنت مش قادر تعمل حرب إقليمية مشان تمنع هذا الموضوع، بس مش قادر تطلع بيان، مش قادر تأخذ موقف، مش قادر تندد، مش قادر تستنكر، هذا أضعف الإيمان. بالحقيقة هون أضعف الإيمان مش أنك تستنكر بقلبك، ليش؟ كلنا قادرين، في وسائل إعلام وفي مواقع تواصل وفي منابر والناس بتحكي مع بعضها وفي ثورة إعلامية، اتصالات هائلة في العالم. طيب ليه بضلك ساكت؟ ماذا بتسأل عنه يوم القيامة؟ إذن الله بيطالبنا بمقدار القدرة تبعنا، ما نطيق ما نستطيع، لا يكلفنا ما لا نطيق وما لا نستطيع. وبالتالي نعم في كتير من الجبهات نحن مش مسؤولين نكون موجودين فيها لأنه مش قادرين نكون موجودين فيها. في كتير شعوب بالعالم مش مسؤولين نساعدهم لأنه مش قادرين، بس إذا كنا قادرين بأي مقدار واجبنا أن نساعدهم، واجبنا أن نوقف عندهم. الحدود الجغرافية واللغة والعرق والمنطقة، وهذا كله ما بيشكل أي حاجز وأي حائل. طيب نمشي لمنطقتنا مثلا، أنه والله في مجاعة بالصومال، كان مجاعة هائلة، اليوم في ظروف جوع وفقر ومرض كبير جدا باليمن. طيب إذا في دولة أو جماعة أو أشخاص عندهم إمكانات هائلة مالية مثل بعض دول الخليج، هو يوم القيامة الله بده يسألهم، بده يحاسبهم، طيب أنتوا قادرين تساعدوا أهل الصومال وأهل اليمن وأهل غزة وأهل 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 أهل، ناس محاصرة، ناس جوعانة، أنتوا مجمعين أموالكم مئات مليارات الدولارات وحاطينها بالبنوك الأمريكية والأوروبية؟ واحد قادر ويجب يساعد، واحد ما قادر يعمل شيء، والله افترضنا ما عندي أنا إمكانية مالية ساعد الشعب الصومالي على سبيل المثال، طيب ما أنا بقدر أتألم له، بقدر طالب الآخرين يساعدوا، بقدر أدعي له، هذا أضعف الإيمان، بس أنا ما بتجاهل، ما بقول ما عندي أي مسؤولية. شوفوا بالأمر معروف النهي عن المنكر، بموضوع المنكر أنا مش بقول لك بإيدك إذا ما قدرت بلسانك، إذا ما قدرت بقلبك، وهو أضعف الإيمان، يعني في مسؤولية حتى بالقلب. طيب إذا أنا بقدر، لا برفع صوت وبقدر طالب وكمان بقدر أدعيله أطلب من الله سبحانه وتعالى، يمكن ما عندي مال أدفع بس بقدر أخذ موقف حده، هذا النوع من المساعدة. يا أخي أقل شيء أقل شيء أنه أنا أتألم لألمه، مش هذا معنى الجسد الواحد لما نحكي عن الأمة الجسد الواحد، يتألم لألمه، يحزن لحزنه، يفرح لفرحه، هذه مسؤولية موجودة. إذا موضوع القدرة هون لما بيكون واحد حتى قد ما يكون قوي بالنهاية عنده قدرة محدودة، بصير بده ينظم الأولويات، بصير بده يشوف الأهم والمهم، بيروح على الأهم على حساب المهم، بيروح على المهم على حساب اللي هو مش كتير مهم أو مش مهم. هون بصير مسؤولية الإدارة والقيادة والتشخيص، أنه ولا لا في ناس بيقول لك طيب نحن واقعين بالحقيقة بين حدين، هن حد الإفراط والتفريط. في حد شو بيقول لك؟ بيقول لك أنت قاعد بلبنان، موجود بلبنان، ما له خصة بشو عم بيساوي العالم. ممنوع تتدخل، ممنوع تحكي، ممنوع تاخذ موقف، ممنوع تطلع بيان، ممنوع ممنوع. هذا حد. وفي حد تاني، طبعا حتى بلبنان بيحط لك حدود، يعني جوات لبنان، بس هلا عم نحكي لبنان وخارج لبنان. وفي حدا تاني بكلفك ما لا يطيق، يعني بكلفك اللي الله سبحانه وتعالى ما كلفك فيه. بده اياك تحارب فلسطين، وبده اياك تحارب التكفيريين، وتتواجد في كل الجبهات، وين في مستضعف في العالم تروح تقاتل معه، وبده اياك بلبنان تعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة. ونحن مجموعة مثل المجموعات اللبنانية الموجودة اللي عندها قدرات بشرية ومادية معينة. في واحد بده يكلفك ما لا تطيق، وما عنده حدود للتكليف اللي بده يحملك اياه، والتوقعات اللي بيتوقعها منك، والمطالبات اللي بيطالبك فيها. وفي واحد بده يقفل عليك بالمعنى الجغرافي، يعني بين هذين الحدين. نحن لا فينا نصغي لهذا الحد، ولا فينا نصغي لهذا الحد. نحن نصغي لربنا شو بيقول، عقلنا وديننا واخلاقنا وقيمنا وانسانيتنا وفطرتنا اللي بتقول نعم نحن لدينا مسؤولية تجاه أنفسنا، تجاه شعبنا، تجاه الآخرين، واتجاه كل الآخرين خارج الحدود في المنطقة وفي العالم وفي البشرية. لكن هاي المسؤولية مقيدة بحدود القدرة والإمكانية المتوفرة لديك. خارج هذه القدرة أنت لست مسؤولا ولن تسأل يوم القيامة. أما داخل هذه القدرة أنت مسؤول وستسأل يوم القيامة. بنقول للنقطة الرابعة فيها انه هون المهم بيجي شو؟ تشخيص القدرة. ممكن واحد بملف من الملفات يكذب على الناس، ما يكون صادق معهم، ويقول لهم انا ما عم بعمل شيء هون لانه مش قادر، بس على نفسه وعلى ضميره ما بيقدر يكذب، وعلى الله سبحانه وتعالى ما بيقدر يكذب. يوم القيامة اذا نجي لالله بنقول له نحن هذا الموضوع ما عملناه، ما تحملنا مسؤولية فيه لأنه ما كان عندنا قدرة، الله سبحانه وتعالى بإن الله أنتم كنتوا قادرين، بس أنتوا جبنتوا، ضعفتوا، تخليتوا، تهاملتوا، تكاسلتوا، وبيحاسبنا. المسؤولية هون الشرعية شو بتقول، والأخلاقية، أنه لا، واحد عن جد يشوف عنده قدرة ولا ما عنده قدرة، وقديش هي القدرة المتاحة له، يروح يشتغل على أساسها. ولما بده يقعد يقيم، يقيم على أساسه. هذا طبعا بينطبق على أي فرد، بينطبق على أي جماعة، بينطبق على أي دولة، على أي نظام، على أي كيان، نفس الشيء. إذا بدنا نقعد نقول هو عم بيساعد ولا ما عم بيساعد، بدنا نشوف قدرته. أحيانا ممكن حتى هذا الكيان نطالبه أكثر مما يطيق. يعني على سبيل المثال، مثلا الجمهورية الإسلامية منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وقدمت بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وقدمت نفسها دولة الإسلام العظيم. طيب، كل المسلمين في العالم، كل الشعوب المستضعفة في العالم تتوقع من الجمهورية الإسلامية العون والمساعدة والمساندة و و و و و و صحيح بالمبدأ. لكن أيضا لما بدنا نطالب الجمهورية الإسلامية بدنا نطالبها ضمن قدراتها، ضمن ظروفها، ضمن إمكانياتها. وهكذا عندما نتطلع إلى أي مجموعة أو دولة أو شعب أو حركة أو حزب أو شخصية نتوقع منها الدعم أو المساندة. معرفة القدرة وتشخيص القدرة المتاحة بين أيدينا لتحمل مسؤولية هو عامل مهم جدا. لكن أحيانا مثل ما بدأنا من الحسين عليه السلام، نرجع إلى الحسين عليه السلام. أحيانا القدرة الموجودة بين أيدينا حتى ولو كانت عنوانها الاستشهاد، قد نصنع النصر بالاستشهاد، قد نحقق الهدف بالاستشهاد، نصنع الاقتدار هو القدرة على الاستشهاد. هذا اللي أحد معاني انتصار الدم على السيف. إمام الحسين عليه السلام، ممكن واحد يجي يقول لي طيب سيد بعد هذا الشرح كله، يعني الحسين عليه السلام ما كان قادر أن يواجه يزيد ونظام يزيد ومشروع يزيد، فكيف قام وواجه والقلة التي معه مما أدى إلى استشهاده؟ لا، بالعكس، الحسين عليه السلام بحسب معطيات ذلك الزمان كمان بيرجع بقول خلوا العلم الخاص على جنب، عندما جاءته البيعة عشرات الآلاف الذين بايعوا في العراق في الكوفة، وأرسل مسلم بن عقيل وأيد هذه البيعة. حسين عليه السلام في تقديرين، أنه أنا رايح على الكوفة، إذا وفى هؤلاء الناس في بيعتهم جيد، العراق يمثل قاعدة كبيرة في ذاك الزمان واليوم هيك يمثل قاعدة كبيرة، قلب العالم الإسلامي، قلب الدولة الإسلامية الكبرى في ذلك الزمان، وإذا هون الناس صار عندي قاعدة كبيرة يمكن أن أنطلق منها لمواجهة يزيد والقضاء على سلطان يزيد وعلى مشروع يزيد بن معاوية الذي يستهدف الإسلام والأمة. طيب، وإذا وصلت إلى هناك ولم يفوا لي بالبيعة، لابد من مواجهة مع يزيد. أنا أستطيع، يعني الحسين عليه السلام، بتمنى انتبه لهي هذا الاستنتاج. الحسين عليه السلام بالاحتمالين أو الفرضيتين اللي كان رايح عليهم، بالفرضية الأولى كان سيقضي على نظام يزيد، وبالفرضية الثانية كان سيقضي على نظام يزيد. يعني لو وفى له من بايعه لقضى على مشروع يزيد، ولو لم يفي له من بايعه بالشهادة سيقضي على مشروع يزيد. هاي الفكرة، وهو قادر أن يقود بقوة من بايعه، وهو قادر أن يصنع كربلاء الشهادة. فإذا عندما خرج الحسين عليه السلام، ما كان سيقدم عليه هو في دائرة قدرته وليس خارج دائرة القدرة المتاحة له. طيب، بالفرضية الثانية، الحسين عليه السلام كان واضح عنده أنه الذهاب إلى المواجهة الدامية، حتى لو وصل إلى مواجهة دامية، رفض البيعة ليزيد والمواجهة الدامية مع عبيد الله بن زياد ستؤدي هذه الشهادة العظيمة الهائلة المظلومة في كل تلك الظروف التي كانت فيها الأمة، إلى فضح يزيد، إلى كشف مشروع يزيد، إلى استنهاض الأمة لإسقاط هذا النظام ولإسقاط هذا المشروع والحفاظ على الإسلام. وهذا اللي صار، ولذلك كل تداعيات ما بعد كربلاء أدت إلى هذا. بل أبعد من ذلك، في ذاك العام، عام 61 الهجرة، كان عام تأسيسي، والحسين عليه السلام أسس لكل الأجيال الآتية إلى قيام الساعة من خلال استشهاده في كربلاء واستشهاد من معه وموقف السيدة زينب والسبايا وكل ما جرى في كربلاء وبعد كربلاء، أسس لهذه الروح، لهذه الثقافة، لهذه القاعدة، لهذه الأرضية، لهذه البيئة المجاهدة المؤمنة المضحية إلى قيام الساعة، مما شكل ضمانة للإسلام ولمواجهة كل العدوان على هذه الأمة على مر التاريخ. إذا هو عمل ضمن، لأن كان مطلوب منه لينجز الهدف كان ضمن قدرته، وهو الذهاب إلى كربلاء والقتال حتى الشهادة. وهون نتعلم درس بتحمل المسؤولية، أنه نعم نحن نتحمل مسؤولية مهما بلغت التضحيات والآلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم منه ومن كل الأنبياء الذين سبقوا، حتى لما نتحمل مسؤولية نتحملها بحب، عندما نساعد الناس لأننا نحبهم، لأنهم عباد الله، لأنهم أولاد آدم، لأن الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وفضله على جميع الخلق، لأنهم 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 بهاي الخلفية. ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، مش بس عم بيقوم بالواجب والتكليف، كان يتلهف ليخرج فلان وفلان وفلان حتى ممن آذوه وقتلوا أصحابه، من عبادة الأوثان إلى عبادة الإله الواحد، من الأخلاق المذمومة القبيحة إلى الأخلاق الحسنة. كان هاي رسالته، كان يتحمل كثير من الشقاء والعذاب والمعاناة والآلام، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، من أجل أن يخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور. وما كان خلفيته حتى وهو يواجههم ويقاتلهم خلفية انتقام، وإنما خلفية إنقاذ من موقع اللهفة، من موقع الحب، حتى كاد أن يذهب نفسه عليهم حسرات. الحسين عليه السلام كان من موقع المحبة واللهفة على الناس، كان يريد أن ينقذهم، أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن لا يسمح ليزيد وأبناء الطلقاء وللجاهلية أن تعود إلى عقولهم، إلى قلوبهم، إلى دنياهم، أن تتحكم بآخرتهم. ومهما بلغت التضحيات نمشي في هذا الطريق، لا نكل، لا نمل، لا نتعب. هذا هو درس كربلاء، درس عاشوراء، درس هذه التجربة. طبعا هنا من المناسب أن أذكر وفاء وحبا وأخوة إنسانا مضحيا بهذا المستوى، يعني قضى عمره في هذا الطريق وفي هذه المسيرة، هو سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري رضوان الله تعالى عليه، الذي فقدناه خلال الأيام القليلة الماضية وانتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى. أنا كنت شوف بالسنوات الأخيرة سماحة الشيخ كان مريضا، كان عنده مشكلة حتى بالانتقال ومشكلة حتى بالنطق، ومع ذلك لم يكل ولم يمل حتى آخر لحظة، رغم شيخوخته وكبر سنه ومرضه لم يتخلى عن أي إمكانية عمل أو أي إمكانية خدمة أو أي فرصة من أجل خدمة الإسلام، خدمة الوحدة الإسلامية، التقريب بين المسلمين، خدمة المقاومة ومحور المقاومة. كان بيقدر سماحة الشيخ الله يرحمه يقول ما أنا هلا ختيار ومريض وعندي مشكلة بالانتقال، ومع ذلك لم يصغي إلى مرض ولا إلى ملل ولا إلى تعب حتى آخر لحظة. هذه هي المدرسة التي ننتمي إليها، والتي يريد الله سبحانه وتعالى أن نحمل فكرها وعقلها وثقافتها. اليوم أيضا نحن فيما نحن فيه، هلا كأفراد، كمجموعات، كجماعات، كتيارات، كحركات، نعم هذه مسؤوليتنا، وأنت لا تستطيع أن تصادر هذه المسؤولية، المسؤولية التي سأسأل عنها يوم القيامة. في الدنيا ممكن حدا ما يسأل حدا، يمكن حدا ما يحاسب حدا، يمكن، لكن يوم الآخرة، يوم القيامة، إلى أين المفر؟ كلنا بدنا نسأل عن كل صغيرة وكبيرة، بدنا نسأل، وبده يكون عندنا جواب، وبده يكون جوابنا مقنع. وما فينا هنيك لا في شهود زور ولا فينا نخبي، إيدينا بيشهدوا علينا، جوينا بيشهدوا علينا، لساننا، جسمنا، الأرض اللي مشينا عليها، الحيطان، الجبال، السهل، كله بده يشهد علينا يوم القيامة. وبالتالي نحن عنا هذه المسؤولية، ونحن من كربلاء ومن وحي هذا الانتماء نتحمل هذه المسؤولية ولا نتخلى عن هذه المسؤولية. هلا ممكن واحد يقول طيب، وهم بختم، انه المصالح، مراعاة المصالح الوطنية. نعم، مراعاة المصالح الوطنية الكبرى هذا بيصير جزء من القدرة، جزء من موضوع الأولويات. هون فينا نقعد نناقش انه مثلا هذا التدخل، هذا الموقف، هذا العمل، هذا بينسجم مع المصالح الكبرى، بسم بدك تشوف الأهم والمهم. هذا شيء نحن بنحترمه، شيء بنقبله، وبنعتبر هذا جزء من اللي بيحكم القدرة. ولذلك قلت ان احنا ما فينا نكون موجودين بكل الجبهات وبكل الساحات ونساعد في كل مكان ونقاتل في كل مكان، هذا له علاقة بالأولويات. كمان محل ما نحن عايشين وموجودين وناسنا وشعبنا وبيئتنا وإلى آخره وشركائنا بالوطن، أكيد بدنا نراعي وناخذ المصالح الوطنية بعين الاعتبار، لكن المصالح الوطنية الكبرى بدك تشوف الأهم والمهم. بل أحيانا وين عم بيكون الخطأ بالتشخيص؟ عم بيكون أنه في شيء بالحقيقة هو يخدم المصالح الوطنية الكبرى. يعني اليوم أنت لما بيكون الشعب الفلسطيني قوي وقادر على أن يستعيد حقوقه وعلى أن يستعيد شتاته ويرجع المهجرين واللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين المحتلة، هي مصلحة وطنية لبنانية ولا لا؟ لما إسرائيل الشعب الفلسطيني بمقاومته بيشغلها وبيضعفها وبيرهقها، هي مصلحة وطنية لبنانية ولا لا؟ عندما تدعم أنت الشعب الفلسطيني، هذا يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية أو لا؟ عندما تذهب إلى سوريا لتقاتل تلك الجماعات الإرهابية التكفيرية التي أرادت أن تدمر كل شيء، حضارة ودين وثقافة وتاريخ وجغرافيا وبشر، ولا تفهم إلا باستراتيجية الذبح، حتى لا تصل النوبة إلى لبنان، هذه مصلحة وطنية كبرى أم لا؟ أحيانا نجي من نقفل حتى على حساب المصالح الوطنية الكبرى، حتى على حساب المصالح الوطنية الكبرى. هذا خطأ قاتل وخطأ كبير. على كل حال نحن إن شاء الله من موقع تحمل مسؤولية، ومن موقع ما نستطيع أن نتحمل مسؤوليته، ومن موقع تجربة التضحيات الكبرى التي قدمها أهلنا وشعبنا خلال كل العقود الزمن الماضية، نحن مستمرون ونواصل طريقنا بهذه العقلية، بهذا الفكر، بهذه الثقافة، بهذه الروحية، بهذا الحب، بهذا العشق، بهذا الاستعداد للتضحية مهما علت التضحيات. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.